لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجى، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولقد كرمنا بني آدم. من الواضح في الدين الإسلامي الحنيف أن الله تعالى على حسب ما بين هذا الدين قد كرم الإنسان، كرمه في التكوين والوجود. فلو نظرنا إلى كل ما في هذه الدنيا من سماوات ومن أرض ومن بحار ومن شجر ومن مطر ومن حيوانات، كلها كانت لأجل الإنسان. والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى إذ يقول الله تعالى في الكتاب العزيز: وسخر لكم الفلك. وسخر لكم أيها الناس، وسخر لكم الفلك في البحر تجري في البحر بأمره. الفلك سخرها الله تعالى كما يقول لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. ويقول تعالى في آية أخرى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. الكون بسماواته بأرضه بما في الأرض بما في السماوات جعله الله في خدمة الإنسان. فالسماوات تضيء نجومها لنهتدي بها، والشمس تشرق علينا لنستفيد من نورها، والقمر يدور حول أرضنا يوقت زماننا، والشجر منه نستفيد، والبحر فيه نركب، والحيوان منه نأكل. وهكذا نرى كل ما في الأرض سخره الله لهذا الإنسان. وكرمنا بني آدم حتى حينما يأكل ميز الله أكل الإنسان عن أكل الحيوان. الحيوان حينما يأكل ينزل بفمه إلى الطعام، إلا الإنسان حينما يأكل أو يشرب فإنه يأتي بالطعام إلى فمه، يأتي بالشراب إلى فمه. كرمه بهذا التكوين المميز، ورسم الإسلام لهذا الإنسان المكرم من الله حقوقا، رسمها بالسنة 1948 بعد تلك المجازر التي ارتكبت في العالم بعد الحرب العالمية الثانية في منظمة الأمم المتحدة، لتكون شعارات تخالف الواقع التي تمارسه تلك البلدان. من رسم الإسلام حقوقا واقعية للإنسان بما هو إنسان، بغض النظر عن إيمانه، وبين حقوق الإنسان بأروع ما يمكن أن تبين، حتى بمواد كثيرة ليست منصوصة في مواد الأمم المتحدة في هذه الأيام. كرم الإنسان فأعطاه حق الحياة منذ أن تنعقد نطفة الإنسان وتعرق أو تعرق تلك النطفة في جدار الرحم، أعطاه الله سبحانه وتعالى حق الحياة، حتى لو كان كافرا، حتى لو كانت نطفته قد انعقدت بغير الوجه الشرعي، حرم الإسلام الإجهاض. كرامة الإنسان، أن هذا الإنسان أصبح في بدء تكونه، فأعطاه حق الحياة. واستمرت حقوق الإنسان في تشريع الإسلام، فاعتبر أن الأصل حرمة قتل الإنسان حتى لو لم يكن يحمل العقيدة التي تحملها. الأصل هو الحرمة. حينما يقتل الإنسان لا بد من استثناء للقتل، أما الأصل فهو الحفاظ على حياة الإنسان وهو حرمة قتل الإنسان. وبين القرآن ذلك بأروع بيان وأحسن تعبير حينما قال تعالى: ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. لاحظ التعبير الذي يبين حجم الجريمة حينما يقتل الواحد إنسانا. ما قال القرآن من قتل مؤمنا، من قتل نفسا، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها القرآن يكمل فكأنما أحيا الناس جميعا. هذه الروعة في بيان حقوق الإنسان لم تكن فقط عند حدود الحياة وأصل الحياة وحرمة القتل، بل اعتبر الإسلام أن الإنسان حتى لو لم يكن معتقدا بالعقيدة الحقيقية والعقيدة الصحيحة له حق في أن الأصل أن يكون بريئا من التهمة والجريمة. فرسم الإسلام قاعدة أن المتهم بريء حتى يثبت العكس وحتى تثبت الإدانة، فأعطاه حق أصالة البراءة وليس التهمة. واعتبر الإسلام في حقوق الإنسان أن كل الناس هم بمساواة حينما يقفون أمام القانون. سمعتم بقصة أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، حينما سرق درعه فوجده في يد يهودي، فقال له أمير المؤمنين، ووقتها كان هو الحاكم وذلك اليهود أمام القاضي. فقال القاضي: ما الدعوة؟ اليهودي قال: هذا الدرع درعي. ويدعي أمير المؤمنين أنه درعه. فقال القاضي لأمير المؤمنين: هل عندك بينة؟ قال: قال أنا الدرع درعه. قال أمير المؤمنين: نعم، هذا الحكم الشرعي. فنظر اليهودي، قال أمير المؤمنين: أتحاكموا معه أمام قاضيه الذي عينه هو، أمام قاضيه الذي أخذ رتبته من أمير المؤمنين، ويحكم عليه ولا يعترض؟ أشهد أن هذه الأحكام هي أحكام الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الله صل على محمد وآل محمد.
هذه القصة وإن أخطأ فيها الحاكم لمكان عصمة أمير المؤمنين، أنه دائرة دائرة عصمة، ولكنها تبين مدى المساواة الذي جعلها الإسلام بين يهودي ومسلم بغض النظر عن الدين، في أحكام في قوانين جعل الإسلام حقوق الناس بمساواة، ورسم أمير المؤمنين عليه السلام ذلك في قوله الشهير: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. حتى أن الإسلام احترم الإنسان بعد موته، واحترم الإنسان أي إنسان حتى لو كان كافرا، فحرم المثلى، حرم التمثيل تقطيع الجسد، حرم المثلى حتى بالكافر المجرم المرتد، حرام، فاحترم حتى الجسد لأنه ينتمي إلى هذا الصنف وإلى هذا النوع الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. هذه الحقوق التي جاء بها الإسلام للإنسان جعلها ترتقي حينما يرتقي الإنسان في معارج جماله، وحينما يرتقي في العمل الصالح. فإذا أضاف الإنسان إلى إنسانيته إيمانا واعتقادا وتقوى فإن كرامته عند الله تزيد. فقال سبحانه وتعالى وهو يبين ميزان التفاضل بين الناس، قال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله ليس العربي وليس الغني وليس السامي وليس صاحب السلطة وليس صاحب الجاه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما ازدادت مرتبة التقوى كلما ازدادت كرامته عند الله سبحانه وتعالى. فكان التصنيف بين الناس هو على حسب القرب من الله، وعلى حسب الإيمان، وعلى حسب ما يقدمه الإنسان من عمل صالح في هذا المجتمع تجاه نفسه وتجاه الآخرين. واستطاع الإسلام، واستطاع نبي الإسلام بواسطة هذه الحقوق وهذه الآداب وهذا الرقي وهذا الميزان، استطاع أن يبني المجتمع الذي تحول إلى مجتمع عالم في التاريخ. لم ترتقي أمة بمثل تلك الأمة أو إلى مثل تلك الأمة في رقيها المعنوي. يقول أحد المستشرقين النمساويين الذين جاءوا إلى منطقتنا ودرسوا الإسلام فكتب كتابا معروفا سماه بمهد الإسلام، يقول فيه: إن سيرة محمد صلى الله عليه وآله من أشق الأمور على الدارس أو الباحث، لأن نبوغه من النوع المركب الغريب. طبعا هو عم بيقيسه كشخص خارج عن الإسلام لا يعتقد بالنبوة، فهو بحق أول من أنهى التفرقة والعنصرية من قول بسيط شامل: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. لقد حل القضية في ثلاث كلمات: المسلم أخو المسلم. أما اليوم فمشكلة التفرقة والعنصرية تعقدت بشأنها أو انعقدت بشأنها عشرات المؤتمرات ومئات الكتب دون جدوى. كم من مؤتمر عقد لأجل العنصرية ولأجل حقوق الإنسان؟ النبي اختصر كل ذلك وحل القضية حينما رسى في المجتمع قاعدة: المسلم أخو المسلم. الميزان هو التقوى التي بها أصبح جرم في كربلاء جرم المولى، جرم العبد، أصبح أفضل عند الله سبحانه وتعالى من شهداء عظام كانوا قبل جرم ومن شهداء عظام أتوا بعد جرم. جرم عبد، ولكن جرم تقوى جعلته مع شهداء كربلاء، فأصبح جرم بتلك المرتبة عند الله سبحانه وتعالى. وأراد الله سبحانه وتعالى من خلال بيان هذا التشريع وهذا الدين الحنيف أن يمشي المجتمع على هذه الحقوق التي رسمها، ولكنه أراد أن تكون الآداب فوق الحقوق، جعل حقوقا ولكنه رسم آداب، وأراد للآداب أن تحكم. فمثلا في الأسرة وفي الحياة الزوجية هناك حقوق للمرأة وهناك حقوق للرجل، حقوق للزوج وحقوق للزوجة. ولكن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن قضية الزواج تحدث على أساس أن يكون الحاكم الأول هو الأدب، وهو ما يرسم الرحمة في ذلك المجتمع الصغير وفي تلك الأسرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مش حقوقا مودة ورحمة. أراد في المجتمع أن تسوده المودة، الحب، أن تسوده الرحمة. فصحيح أنه في داخل البيت الزوجي لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها في بعض الدوائر، ولكنها إن خدمته فلها أجر عظيم. من قدمت لزوجها شربة ماء كتب الله لها أجر عبادة سنة. وصحيح أن الزوج لا يجب عليه أن يتقدم من زوجته ببعض ما يفيدها ويلاطفها، ولكن ورد إن الرجل ليؤجر في رفع اللقمة إلى في إبارته. أراد الإسلام أن تحكم هذه الآداب الأسرة والمجتمع، وأراد الإسلام في المجتمع الأكبر أن يكون الحاكم هو التحاب، هو المحبة، هو المودة. فنجد أن الإسلام شجع على هذه الآداب أن تكون هي السائدة في المجتمع. فقال النبي صلى الله عليه وآله كما ورد عنه وهو يحدث عن أشبه الناس به، قال ذات يوم للمسلمين: أشهدكم بأشبهكم بي؟ قالوا بلى يا رسول الله. يمكن واحد يفكر أشبهكم بي بالشكل، بس أنا ما عم أحكي عن الشكل، عم أحكي عن الأدب. فقال صلى الله عليه وآله وهو يحدثنا عن أشبه الناس به، فقال أحسنكم أخلاقا، أشبهكم بي أحسنكم أخلاقا، وأليدكم كنفا. بعض الناس بيكونوا بالمعاطاة الاجتماعية أسين، بين المؤمن في طبيعته بيكون لين، لين الكنف بمر الأمور بما فيه خير للمجتمع. وأليدكم كنفا وأبركم بقرابته، هذا بيكون له أقرباء ببرهم، بيساعدهم اجتماعيا، بيزورهم، بيحل لهم مشاكلهم. وأشدكم حبا لإخوانه في دينه، يحب الأخ، يحبه من قلبه، لا لأجل مصلحة، لا لأجل أمر دنيوي، بل يحبه في دينه، يحبه لأنه مؤمن، لأنه متدين، يحبه في هذا الدين الذي كرمه الله سبحانه وتعالى به، ويؤمن النبي. وأصبركم على الحق، لأن الحق بده صبر. كثير من الناس ممكن أنه حينما يواجه المشكلة في قضية الحق يتجهون ليكونوا من أحلاس بيوتهم وينزعون عن المجتمع، لأنه بيكون بده الإسلام المريح. أما الإسلام الذي فيه صعوبة وفيه مشقة فإنهم لا يتحملونه. وأصبركم على الحق وأكثركم للغيظ، واحد مرات بيغضب ولكنه لا ينفس غضبه، ولكنه لا يؤذي الآخرين، وإنما يتحمل حتى لو غضب. المؤمن يغضب، ولكن المؤمن الحقيقي لا ينفس غضبه بما يؤذي الناس، بما يؤذي الآخرين. وأكثركم للغيظ وأحسنكم عفوا، أحسنكم عفوا على الناس حينما تكون قادرا على أن تأخذ بالحق فتعفو. وأشدكم من نفسه إنصافا في الرضا والغضب، حينما يكون الإنسان في حالة الرضا وفي حالة الغضب يغلب الإنصاف، يغلب العدالة، يغلب التوازن، لأنه يميل إلى هنا أو إلى هناك. شوفوا هاي تعاليم الإسلام، كلها تعاليم، هاي القيم الراقية التي تتحدث عن أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. مقابل ذلك الإسلام حرم كثيرا من الأمور التي تبعد الناس عن بعضهم البعض. فالإسلام حرم النميمة، أن واحد يروح ينقل الكلام بما يوتر العلاقة بين الأخ وأخيه، أو بين الزوج وزوجته، أو بين القريب وقريبه، حرام. والنمامون هم كلاب النار، حرم الإسلام التنافس بالألقاب، لأن الإنسان لما يتحدث أو ينادي الآخر بلقب يزعجه، بلقب لا يحافظ عليه المجتمع، فإن ذلك يولد الشحناء. حرم الإسلام التجسس، واحد يروح يتجسس على الآخرين لأن ذلك يوجد المشاكل الاجتماعية. حرم الإسلام الغيبة لأنها تفرق الناس، وحرم الإسلام البهتان لأنه يوجد الشحناء، وحرم السخرية لأنها توجد التنازع، مسببات الخصومة حرمها الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وآله يقول للمسلمين لا تباغضوا، لا يبغض أحدكم الآخرين، لا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، حرام خصومة المؤمن في مجال ثلاث أيام الواحد يصبر عليها، بعدها حرام الواحد يهجر أخاه المؤمن ثلاث أيام وهو خصيمه وقد تخاصم معه. كل ذلك لأن الدين الإسلامي جاء ليكون المجتمع مجتمعا مطمئنا ساكنا هادئا، وحمل الإسلام المجتمع مسؤولية تجاه الآخرين. الإنسان في الإسلام هو إنسان اجتماعي، منه إنسان يعيش حالة الانزواء والفردية. وهذا ليش جايين احنا كلنا هلا يوم الجمعة المبارك إلى هنا لنستمع كلام الإسلام ولكي نصلي معا، لأن الإسلام دين اجتماعي. فحمل الإسلام مسؤولية للمسلم حينما يرى نتوء التفرقة قد ظهرت أن يتدخل. تبدو للمعنى أن واحد منا إذا رأى أن بثر التفرقة، أن نتوء النزاع قد ظهرت في المجتمع، أن يتدخل لأجل إصلاح المجتمع. فجعل الإصلاح، إصلاح الناس في المجتمع عنوانا بارزا في تعاليمه، ووردت كثير من الآيات القرآنية فيه. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إصلاح بين الناس عنوان قرآني بارز. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله، مباشرة بعد فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. يعني أنت حينما ترى نزاعا بين أخوين، اثنين عندهم مشكلة، ما في واحد يقول على واحد كان يقول أنا من حزب استخدم كاريسا أمور، ما أنا بتدخل، أنا من الحزب اللي بيوقف على جنب وبيضرب الأمور مثل ما هي. بمنطق القرآن ما في مسلم حينما يرى النزاع بين المسلمين أن يقف جاهلا يقول إنهم يصطفوا يدبروا بعضهم البعض، وإنما القرآن يقول بصوت واضح: فأصلحوا بين أخويكم وأصلحوا ذات بينكم. واعتبر الإسلام أن إصلاح الناس أو الإصلاح بين الناس لها منزلة، لها منزلة، لأن عمل الأنبياء كان هو الإصلاح بين الناس. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: وأما الإصلاح بين الناس فشعبة من شعب النبوة. عمل الأنبياء، الإمام الحسين عليه السلام في إحياء الدين وإيلاد الإسلام الولادة الثانية كان عنوانه: إني ما خرجت بشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. رأى نتوء الانحراف فأراد أن يصلح. واعتبر الإسلام أن الإصلاح بين الناس هو سبب للقرب من الله يوم القيامة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: أفضل الناس ثوابا أنفعهم للناس في الدنيا. أفضل الناس ثوابا بالمقارنة مع اللي بيصلوا كثير أو بحجوا كثير أو بيصوموا كثير، مع قيمة الصلاة والصيام والحج. بس النبي عم يقول أفضل الناس عند الله ثوابا أنفعهم للناس في الدنيا. إن المقربين عند الله يوم القيامة من هم؟ المصلحون بين الناس. المصلحون بين الناس يوم القيامة لهم زاوية خاصة، زاوية القرب من الله سبحانه وتعالى. واعتبر الإسلام أن الإصلاح هو هو صدقة ولكنها ليست مالية، صدقة محبوبة يحبها الله. فيقول صلوات الله وسلامه عليه وآله لأصحابه: ألا أنبئكم بصدقة يسيرة يحبها الله تعالى؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين إذا تقرعوا. صدقة. الإمام الصادق عليه السلام يؤكد مقولة جده المصطفى صلى الله عليه وآله ويقول: صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. لما أشوف واحد بمشكلة، أحد أخبري بعض وعنده مشكلة مع زوجته ويمكن أنه ينفصلوا، بيجي بيتدخل حتى يصالحهم إذا تقاطعوا. بيعرف الواحد أنه في أخ في مشكلة هو وأخوه، أنه بيجي بيتدخل حتى يصالحهم. هذه توجب القرب، هذه صدقة. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وآله بشكل صريح جدا: أنا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة إصلاح ذات البين، أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. ما هو؟ النبي يقول إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. الحالقة بمعنى الحالقة للدين التي تحلق الدين. لأنه عادة مرات واحد يكون مؤمن متدين يصير في خصومة بينه وبين الآخر، هاي الخصومة بتخليه يخرج عن الشرع، يخرج عن الدين، تقربه من ساحة جنود الشيطان، فتحلق دينا يا الحالقة. لذلك مسؤولية المسلم في المجتمع هي أن يتدخل لأجل الإصلاح بين الناس. ولكن طبعا حينما نتحدث عن الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس بده حكمة، مش إنه كيف ما كان واحد بده يتدخل لإصلاح بين الناس. أنا لما أشوف مشكلة بين المؤمنين، بين مؤمنين، بين مثلا زوج وزوجة، وأريد أن أصلح بينهما، بدي أول شيء أتدخل بموضوعية من دون انحياز لأحد الطرفين على الآخر. لأنه قد تكون المشكلة بين مثلا طرف من الأطراف قد يكون قريبة، الطرف الآخر بعيد عن النسب، أو طرف من الأطراف صاحبي، الطرف الآخر بعيد عني. فإذا تدخل الإنسان وهو منحاز إلى طرف بين الطرفين فإنه يخل بعملية الإصلاح ولا يصلح. ومن أدب الإصلاح أن الواحد لما بده يصلح بالأدب القرآني، بالموعظة الحسنة والحكمة. أحسن ما يقولوا مثل المثل إنه إجا ليكحلها عمامة، إنه بده يصلح بده يحمل هذه الروح، روح الموعظة، روح الحكمة، حتى يتم الإصلاح. إذا هو ما بيقدر ممكن إنه يروح عند بعض الإخوان اللي عندهم حكمة ليتدخلوا في هذا الإصلاح. ولأهمية هذا الإصلاح الإسلام أعطى إجازة خاصة في مورد الإصلاح. أنا واحد مثلا منا بده يتدخل ويصلح بين شخصين، هلا بيروح بيحكي مع الأول. عادة الإنسان بجو المشكلة، بدائرة المشكلة، بصير بده ينفس، فبيحكي عليه الآخر. فلان بيحكي عليه بكلام سيء، يروح عند الثاني أيضا بيحكي عليه بكلام سيء. أنا لما أتدخل بالقصة بين الاثنين، ما في واحد يحكي هون عن الصادق، عن الصدوق، إنه بروح بقول له: فلان ليش بتخانق أنت وياه؟ رحت لعنده قال لي عنك إنه أنت واحد، ببلش أقول له إياهم كلمات، بشنج الأمور أكثر. بهالمورد جاء الإسلام وتحدث أنه في هذا المورد يحرم الصدق في بعض الحالات، يحرم، حرام الصدق. لأنه أنا بدي روح قصدته، قال له: فلان بيقول عنك بلدين، بيقول عنك انه انت واحد جبان بيقول عنك انه انت ماذا بدنا نقول اليوم هو الكلمات بدنا ننزل امور اكثر. هاي بتكون من موارد النميمه مش اصلاح، عكس الاصلاح. هون بهالحاله يجوز للانسان ان ينقل كلاما لم يسمعه لتطيب النفوس ويصفى الود. بيقول له انه سمعت من فلان كلام خير عنك، بين عليه بحبك، يعني يحكي بعض الكلمات لتطيب النفوس حتى لو لم تكن صادقه. بجوز شرعا بجوز. وورد في ذلك احاديث كثيره. النبي صلى الله عليه واله روي عنه انه قال: ليس بالكاذب من اصلح بين الناس فقال خيرا او نمى خيرا. نمى يعني زاد من عنده يعني. فقال خيرا او نمى خيرا. والامام الصادق عليه السلام يقول: الكلام ثلاثه، صدق وكذب واصلاح بين الناس. الاصلاح بين الناس هل هو ليس صدقا ولكنه ايضا ليس كذبا، هو كلام يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي يقول: سمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه. سمع من فلان وحكى عليه انه قال عنه واحد جمال، واحد 30، واحد، فتخبث نفسه فتلقاه فتقول. الإمام الصادق عم يعلمنا، فتقول: سمعت من فلان فيك مثلا من الخير كذا وكذا، خلاف ما سمعت منه. انت عم تقول سامعه بس بتقول له اياه. ليه؟ لان الاسلام يريد حينما ننظر في الامور الاجتماعيه ان ننظر على قاعده كيف نجعل الموده والتحابب والتعاون يعمر هذا المجتمع. هذه هي القيم الإسلامية الراقية التي جعلت لهذا الإنسان هذه الحقوق، والتي جعلت في المجتمع هذه المودة، والتي جعلت بين الناس هذه الرحمة. هذه القيم الإسلامية التي ذكرت البعض والنزل القليل منها هي برسم كل الناس في هذا العصر، هي برسم أمريكا وبرسم بريطانيا وبرسم الربيبة إسرائيل أمام تلك المجازر التي تقوم بها أمريكا وبريطانيا في العراق، المجازر التي يتعرض لها الأطفال والنساء والشيوخ والشبان. بينما تتحدث أمريكا في هذا الظرف عن حقوق الإنسان، وفي هذا الظرف يرفع الأمريكان الشعار العريض فباسم حرية الشعب يذبحون الشعب، وباسم حقوق الشعب في ثروات العراق تأتي الشركات الاستثمارية عن الدبابات الأمريكية إلى العراق تستثمر أموال العراق، وباسم إحلال الديمقراطية في داخل المجتمع العراقي يتحدث الأمريكان عن حاكم عسكري بالتسمية، وعن وزراء نصفهم أمريكان ونصفهم الآخر متأمركون. كل ذلك بأسماء هي الحرية والحقوق وحفظ الثروات بكل وقاحة وبكل صرافة يتحدثون بهذه الشعارات ويطبقون ما نراه على شاشات التلفزة بكل وضوح، وما نسمعه من العالم من وقائع تجري في ذلك البلد المظلوم. وعلى كل حال فإن الوجه الاستبدادي لأمريكا رأيناه في أمم سبقت وسقطت، كما ستسقط أمريكا بإذن الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين، والحمد لله رب العالمين.